وفي السنة الثالثة لهوشع ابن آلة ملك إسرائيل ملك حزقيا ابن أحاز ملك يهوذا، وكان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه أبا ابن زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. خدوا بالكم الشخصية دي لأنها شخصية لذيذة جدا. هو أذاب المرتفعات، ولو صحيح ده أول ملك يزيل المرتفعات. صحيح الملوك اللي قبل كده ذكروا ان هم كانوا مستقيمين، لكن يقول الا ان المرتفعات لم تنتزع، لكن حزقيا ده ازال المرتفعات. كان امر الرب وكلام ربنا واضح ان ما فيش مكان عبادة الا في هيكل اورشليم، لكن هم من اجل امور سياسية ومن اجل امور مادية كانوا بيسمحوا بعبادة المرتفعات دهية. لكن حزقيا هنشوف ان قلبه كان فعلا مستقيم جدا ناحية الله، فاول حاجة عملها انه ازال المرتفعات، اماكن العبادة الخاطئة. لا، اللي عملها يربعان ابن نباط وقلدوه بقى في كل المملكة. وكسر التماثيل، لان كانت الوصية بتقول تمثالا منحوتا لا تصنع. وقطع السواري، السواري اللي هي الاعمدة وعليها رايات، وكان دي ترتبط بعبادة الاصنام. لكن جه عمل حاجة عجيبة جدا، وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لان بني اسرائيل كانوا في تلك الايام يوقدون لها وضعوها نحشتان. نحشتان يعني حية من نحاس. ولحد كده كل اللي عمله كويس، لكن جه عند الحية النحاسية. الحياة النحاسية دي انت عارفين قصتها، انها في وقت من الاوقات كانت سبب نجاه وخلاص للشعب اللي كانت بتلدغه الحياة المحرقة. لكن جه حزقيا راح مسك الحية دي دقها وكسرها. ليه؟ لان الشعب ابتدى يعبد الحية دهية نتيجة تأثره بعبادات الاصنام، صار عايز يعبد اي حاجة منظورة. ما هو مشكلة ربنا ايه؟ ان ربنا ما بيتشافش، والانسان باستمرار عايز حاجة منظورة قدامه، يعمل تمثال يطلعه قدامه ويحطه يسجد له، عايز المنظور او بيعبد المنظور، لكن ما يقدرش يكون علاقة مع الغير منظور. عشان كده يمكن تفتكروا الكلمة اللي قلناها امبارح عن رئيس الكهنة اللي اسمه زكريا، يقول لك الفاهم بمناظر الله، يعني اللي يقدر يشوف الغير ايه؟ منظور. فالشعب لانه بيحب المنظور وبيتمسك بالمحسوس، راح عامل الحية النحاسية دي بقى يسجد لها ويعبدها. حزقيا انسان نقي، حاطط ربنا هدف قدامه ان الله هو بس اللي يقدم اليه العبادة، فراح مسك الحية النحاسية دي مكسرها. برغم ان الحياة النحاسية دي كان ليها قيمة كبيرة جدا، لكن لما انحرفت قيمتها كسرها. خدوا بالكم الحكاية دي، لازم نفرق ما بين الهدف والوسيلة. لكن لما تبقى الوسيلة هدف احنا ضعنا. الحياة النحاسية دي كانت وسيلة للشفاء، لكن الشعب حولها الى ايه؟ الى هدف، الى عبادة. الطقوس اللي احنا بنعملها والممارسات الروحية لازم نعرف انها وسيلة، لكن لما الوسيلة تتحول الى عبادة الى هدف بتبقى مشكلة. يعني ايه؟ يعني الصوم، الصلاة، حضور الكنيسة، الخدمة، الكتاب المقدس، الحاجات دي كلها وسيلة، لكن لما الحاجات دي تتحول الى عبادة، اعبد الصوم، اعبد الصلاة، اعبد الكتاب المقدس، قام بوجودي في الكنيسة اعرف ان فيه غلط. ويمكن الناس اللي بتمارس الطقوس بطريقة خاطئة بتنحرف في الحتة دي. الطقس ده مجرد وسيلة يساعدك على العبادة لله، لكن لما يتحول الطقس بقى ان هو يبقى الهدف وهو الاساس، دي اللي بتبقى مشكلة. يبقى انت تحولت من عبادة ربنا لعبادة الذات، وعبادة البر الذاتي، وعبادة شكليات، وعبادة طقوس، وعبادة اماكن معينة. احنا ما عندناش كده، احنا عبادة ربنا. كل الحاجات التانية دي وسائل مساعدة تؤدي الى عبادة الله. لكن لو انا بقى ارتبطت بالوسائل كهدف فانا انحرفت عن الهدف الاصلي. عشان اوضح الكلام ده بمعنى عملي اكتر، ساعات الشيطان يضحك علينا بطريقة تانية، بطريقة الامور المقدسة. يعني لو دي الشيطان وقال لي تعال اسرق، هقول له لا. او دي قال لي تعال اشتهي ايذني، هقول له لا، اصلا انا بتاع كنيسة وراجل بصلي وبصوم وبروح الكنيسة. فلو جالي بالطريقة دي هقول له لا، هرفضه. فهو ما يجيليش كده. يجيلي ازاي؟ يقول لي انت انسان كويس جدا، روح الكنيسة وصلي واحضر اجتماعات وروح مؤتمرات واعمل اللي انت عايزه وتوب واعترف وكل حاجة، بس يروح لفف لفه صغيره كده ويحول الامور المقدسة في حياتي الى خطية من غير ما ادري. يعني كنا انا اروح الكنيسة ده شيء حلو جدا، حد يقدر يقول ان انا رايح الكنيسة ده حاجة وحشة، حاجة غلط؟ لا، يقول لك روح الكنيسة، بس يروح مضيع لك الهدف من راحك الكنيسة، ويخليك عامل حاجتين تانيين بدل ما انت رايح لربنا. تروح حاجة من اتنين، لإما تروح من اجل البر الذاتي، انك تاخد مديح وتاخد كلام من الناس، وانك تظهر مواهبك وتظهر قدراتك، يقول لك ده هدفك من مروح الكنيسة. وعشان كده تبص تلاقي واحد مثلا زي ما كلمته على القدام ما يروحش الكنيسة الا اذا كان عنده كلمة مثلا هيقولها او فصل يديه في مدارس الاحد، لكن يروح عشان يصلي او يروح عشان يتعلم؟ لا. صار مروح الكنيسة عنده عبادة للايه؟ للذات واظهار الذات، مش عبادة لمين؟ لربنا. حاجة اخطر تانية بقى من كده، ودي اللي كلنا بنقع فيها، يقول لك روح الكنيسة ويفضل طول النهار والليل في الكنيسة، بس انت مش رايح عشان ربنا. اصل يبتدي يحرك مشاعرك او يحرك مشاعرك ناحية واحدة او ناحية ايه؟ واحد. يقول لك اصل هي مشاعر ايه؟ مقدسة. هي تردد في الكنيسة، حصلت في الرحلة في الاجتماع. ماله يا حبيبي؟ ماشي، محدش قالك مشاعرك فيها غلط ولا حاجة، بس يبتدي يعمل ايه بقى؟ يكبر في الموضوع ده، هو يكبر بحيث ان انت تجد نفسك انك بتروح الكنيسة فعلا، وبتروح الكنيسة كتير، بس بتروح ليه؟ عشان تشوف المحبوب او تشوف الايه؟ المحبوبة. وبعدين يبقى الاجتماع ثلاث ساعات اربع ساعات انا ما بحضرش منه الا دقيقتين بس، ارضاء لباقي الوجه ومظهريا ان انا بكلم ربنا، وبقيت الوقت لان واقف في الحوش، لان واقف ومحذر، لان بناخد المجموعة ونخرج نتفسح. ده انت هيقولك انت ما عملتش حاجة غلط، هو مروح الكنيسة غلط؟ الحياة المحسية مش غلط، بس تحولت من وسيلة الى هدف. عشان كده حسقية ده كان جدع. لما تبقى الحياة الروحية ليها شكلية لكن منحرفة. حسقية كان واضح جدا مع نفسه، كان ممكن يقول ده ربنا هو اللي قال لموسى اعمل الحياة الايه؟ النحاس، اكسرها. ما هو زي ما بنعمل، طول ما هو ربنا هو اللي قال لي انزل الخدمة ابطل الخدمة؟ اسيبها؟ محدش قال لك بطل الخدمه وسيبها، لكن كسر الغلط اللي موجود فين؟ في الخدمه. سيبها لكن كسر الغلط اللي موجود فين؟ في الخدمه. كسر الغلط اللي موجود في العلاقه اللي موجوده في الكنيسه. مش معنى كده ان انا ما بقولش ان ما يبقاليش مشاعر، ما يبقاليش عواطف، لكن انا بقول ان انا ابقى صاحي، انا بعمل ايه؟ انا رايح الكنيسه عشان المشاعر والعواطف وتلذذ وتمتع بيها، ولا رايح الكنيسه لاني فعلا عايز ربنا؟ خدوا بالكم، يقول كده القلب اخدع من كل شيء. قلبك يخدعك وهو نجيس، من يعرفه؟ مين اللي يقدر يعرف اللي جواه ايه؟ عشان كده حسقيا كان جبار انه يقدر يقف ويكسر الحية النحاسية اللي ربنا قال لموسى اعملها، وانه صنعت خلاص في يوم من الايام، خلاص عظيم جدا لشعب اسرائيل. ده يقول ان الحية النحاسية دي صارت رمز لمين؟ للمسيح. وقال كده كما رفع موسى الحية النحاسية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الايه؟ انسان. هو يمسكها كسرها. لما الطقس ينحرف مش هكسر الطقس، لكن هكسر الغلط اللي موجود في الطقس. هو في اندفاعه وغيرته ونظرته ان المملكة الشمالية طارت وضاعت نتيجة عبادة التماثيل والاصنام والمنظور، ففي اندفاعه راح محطم كل حاجة. ده تحصل ليه غيرته. حسقية على فكرة برغم ان احنا بنقول انه ملك كويس جدا جدا ومحدش صنع نهضة زي اللي صنعها، الا ان كانت ليه اخطائه الشخصية، واخطائه دي الكتاب المقدس برضك ذكرها ما سبهاش. عشان كده بيورينا ان مفيش حد ليس يعمل احد صلاح الا وبرضك فيه ايه؟ خطية. وصح حية النحاس التي عملها موسى لان بني اسرائيل كانوا الى تلك الايام يوقدون لها. شوفوا بقى هنا مارس كل العبادات والطقوس بتاعة الرب قدامها، ودعوها نحشتان يولعوا ذبائح محرقات قدام. بعدين شوفوا التعبير بقى الجميل، التعبير الجميل اللي قاله على حسقية: وعلى الرب اله اسرائيل اتكل. كلمة خطيرة جدا، على الرب اله اسرائيل اتكل، حط كل ثقته واتكاله على الرب. ابوه احاز حط ثقته واتكاله على اشور، لكن حسقيا هنا حط اتكاله على ربنا. ولم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله. محدش كان زيه في غيرته ناحية ربنا وفي طبته وفي وضوحه. والتصق بالرب ولم يحد عنه بل حفظ وصايا الله. كلمة التصق بالرب دي جميلة جدا، لزق في ربنا، ثبت في ربنا، مسك في ربنا بشدة، مش بشكلية ولكن بحقيقة. التصق بالرب. الناس التانية التصقت بالأوثان وبالخطية وبالذات وبالنجاسة، لكن حسقية لزق في ربنا. وكان التصاقه الترجمة العملية في انه عاش وصية ربنا وعاش كلمة ربنا التي امر بها الرب موسى وكان الرب معه. ولانه لزق في ربنا، ربنا فضل ايه؟ معاه باستمرار. وحيثما كان يخرج كان يفلح. ايه جميلة قوي، كان ينجح. مكان ما يروح مكان ما ايه؟ ما ينجح، لانه لازق في ربنا وربنا لازق فيه. وعصى على ملك اشور. ابوه كان سايب له تركة مثقلة، ودي اللي هنتكلم عنها بعد شوية. وكان اثقل حاجة في التركة اللي سابها له خضوعه لمين؟ لاشور، ودفع الجزية لاشور. لكن شوفوا هنا الانسان اللي التصق بربنا واتحد بربنا ما يعبدش حد وما يخضعش لحد غير الله. عشان كده عصى على ملك اشور ولم يتعبد له.
لانه صار عبد لله فقط. هو ضرب الفلسطينيين الى غزة وتقومها من برج النواطير الى المدينة المحصنة من اصغر مكان الى اكبر مكان. لكن الاصحاحات اللي عملها حسقية مكتوب التوسع اكتر في سفر اخبار الايام الثانية 29. وملك حسقية وهو ابن 25 سنة وملك 29 سنة في اورشليم واسم امه ابية بنت زكريا، وعمل المستقيم في علمي الرب حسب كل ما عمل داود ابوه. هي عشان نقدر نقدر الظروف اللي نشأ فيها حسقية، اولا حسقية طلع من بيت اللي هو احاز ابوه اللي ضرب في عمق الشر، وكان ملخص فترة احاز وفترة حكم احاز اولا من الجهة الدينية يتلخص في كلمة واحدة، ان احاز ده عمله في بيت ربنا، اغلق بيت الرب. حسقية اتربى في بيت ملوش علاقة بربنا، قافل بيت ربنا، ومن الوجهة الدينية المدنية او السياسية ابوه ساب له تركة مثقلة جدا جدا. ابو احاز كان دخل في حرب مع اسرائيل، وشفنا ان اسرائيل كانت سابت منه سبي، ولكن الله رجع السبي، ومملكة ارام كانت ضربت بلاد كتيرة من المملكة، وبعدين التركة المثقلة الاكتر اللي هي الجزية اللي مفروض عليه من ملك اشور. فكانت الظروف كلها دينيا وسياسيا واجتماعيا سيئة للغاية، لان احاز ابوه اغرق البلاد في الوثنية ودنس العلاقة اللي ما بينه وبين الله، وبعدين توالت الحروب على البلد، فالحالة الاقتصادية كانت صعبة جدا، والحالة السياسية خضوع لمملكة اشور. لكن من وسط الظروف السيئة دي اللي كانت تشجع حسقية ان هو يكمل في طريق الشر، او على الاقل يكمل في طريق اليأس. يعني حسقية كان مفروض طالع كده حتى لو كان عايز يبقى كويس مش هيقدر يعرف يبقى كويس، لان مفيش علاقة ما بين بيته والله، وبعدين الظروف السياسية والاقتصادية صعبة جدا، فكان شيء طبيعي انه يلاقي كل حاجة فشلة حواليه، وعنده احساس بالفشل انه يقعد في الفشل ده ويستقر فيه وخلاص. لكن حسقية اخد اتجاه مغاير خالص لكل السياسات ولكل العادات اللي كان عليها ابوه. كلمة حسقية على فكرة معناها الرب يقوي. فاستند حسقية على الله اللي شفناه قال عنه في سفر الملوك واتكل على الله، او استند على ربنا، وابتدى من خلال هذه الاستنادة يغير كل شيء ويغير الظروف، وابتدى اعظم حركة للاصلاح في مملكة يهوذا، لدرجة ان اعتبروه من اعظم المصلحين الدينيين ومن اعظم المصلحين السياسيين. فابتدى من التركة التقيلة دي يقول هو في السنة الاولى من ملكه في الشهر الاول فتح ابواب بيت الرب. والحقيقة دي ملاحظة لطيفة، ان حسقية ما ضيعش لحظة واحدة انه قاعد يفكر ولا حاجة، لكن ابتدى الاصلاح منين؟ من السنة الاولى من الشهر الايه الاول. يعني ما عادش يحسبها وقاعد يقيس الظروف ويشوف الحاجات وحيقدر ولا مش هيقدر وحيكمل ولا مش هيكمل، ده من اللحظة الاولى المرق ابتدى في عملية الاصلاح. عشان كده من احلى الحاجات ان الانسان يبتدي ما يأجلش، عايز يغير ويعيش حياة التغيير لابد ان يبتدي من اللحظة الاولى اللي عرف فيها احتياجه للتغيير. لو قال نستنى لما الظروف تتحسن ما كانش هيعمل حاجة، لان الضال اللي رجع لنفسه ما قالش طب استنى لما اعرف اشتري لي جلابية اروح بيها، او اجيب قرشين اركب مواصلات، او الحالة تتحسن شوية، او الظروف تتغير. لكن اللي قاله الابن الضال ايه؟ اقوم الان دلوقتي ابتدي عملية التغيير،
اقوم الان. عشان كده حسقيا قام في الدقيقة الاولى في الشهر الاول في السنة الاولى من ملكه، واول حاجة عملها فتح ابواب بيت الرب اللي كان قفلها احاز ابوه، اعاد العلاقة اللي بينه وبين ربنا مرة تانية لأول خطوة عملها ورممها. كانت بسبب الترك والإهمال لفترة كبيرة أو لفترة حكم أحاز كلها كانت تهدمت، فهو ابتدى بالترميم وبفتح الأبواب. لكن لما فتح لقى أن الهيكل مليان نجاسات ومخلفات العبادة الوثنية، ولقى أن الهيكل محتاج إلى تطهير، فيقول أدخل الكهنة واللاويين، ما دخلش هو لأنه عارف من غير مسموح لي، فأدخل الكهنة واللاويين وجمعهم إلى الساحة الشرقية وقال لهم اسمعوا لي أيها اللاويون، تقدسوا الآن وقدسوا بيت الرب إله أبائكم. فابتدى أول عمل يعمله أول ما تملك أنه يطهر الهيكل. طب وهيطهر الهيكل ده بإيه؟ بالكهنة واللاويين. بس قال لهم حاجة لطيفة جدا، قال لهم قبل ما تطهروا الهيكل اعملوا إيه؟ طهروا نفسكم انتوا الأول. المكان مش هو اللي بيقدس الإنسان، الإنسان هو اللي بيقدس المكان. وكأن لو عايزين نرجع صح لربنا ان احنا نبتدي بالهيكل الجواني او بحياتنا، فقال لهم تقدسوا انتم لكي ما تقدسوا بيت الرب اله ابائكم واخربوا النجاسة من القدس. ايه جميلة قوي، بداية التغيير والاصلاح اخرج النجاسة من القدس، اخرج النجاسة الحاجة الغلط من حياتك، انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، خرج النجاسة من القدس. وده ابتدى هو عنده 25 سنة. ما تنسوش ان 25 سنة دي السن يعني اللي بيبقى بيسمى الانسان فيها طايح، عايز كل حاجة، عايز يمتع نفسه وعايز يشوف مزاجه، وده معه امكانيات ومعه سلطات. لكن العجيبة انه ما خضعش لهذا السن، لكن ابتدى الاصلاح في السن الخطيرة جدا، وكأنه العلم يحس ان الاحوال السيئة والتركة التقيلة اللي سابها ابوه، حس ان الاحوال السيئة دي اللي مشارف اليها المملكة كانت نتيجة ان الشعب بعد عن ربنا وابوه بعد عن ربنا، وحس ان الاصلاح لا يمكن ان هو يجي والتغيير لا يمكن يجي الا بان الشعب يرجع مرة تانية لربنا، وان الابتعاد عن ربنا هو اللي وصله للنتيجة السيئة دهيت. فابتدى بالعنصر الاول في الاصلاح اللي هو عنصر التطهير، والتغيير يبتدي بان الانسان يخرج النجاسة من القدس، والقدس هو كل ما هو مخصص لله، انك تطلع كل نجاسة دخلت في كل حاجة مخصصة لربنا، دخلت في المشاعر، دخلت في الجسد، دخلت في القلب، دخلت في الافكار، كل غلط دخل في ما هو مخصص لله. لأن أباؤنا خانوا وعملوا الشر في عيني الرب إلهنا وتركوه وحولوا وجوههم عن مسكن الرب وأعطوا قفا وأغلقوا أيضا أبواب الرواق وأطفأوا السرج، السرج اللي هي المنارة اللي كانت بتبقى منورة في الهيكل، طفوا كل حاجة، أطفلوا البيبان وطفوا السرج، يعني أنهوا على العلاقة اللي كانت بينهم وبين ربنا. وهنا التطهير ايضا يبتدئ بالاعتراف بالخطية، عشان كده اعترف ان في غلط بان احنا قفلنا البيبان واطفأنا السرج، قطعنا الوصلات اللي كانت بيننا وبين ربنا،
ولم يقضوا بخورا ولم يسعدوا محرقة في القدس لإله إسرائيل. إنسان ترك عبادة ربنا وخدمة ربنا. فكان غضب الرب على يهوذا وأورشليم وأسلمهم للقلق والدهش والصفير. عارفين الصفير يعني إيه؟ لما الواحد يعدي كده ويشوف حاجة غريبة وصعبة يعني كده. فإذا كان في حياتنا في قلق ودهش وصفير نتيجة مشاكل أو تعب، فنعرف أن القلق والدهش والصفير ده نتيجة ابتعادنا عن ربنا. كما أنتم رأونا بأعينكم، وقال لهم الحال اللي أنتم شايفينه دلوقتي ده نتيجة ابتعادنا عن ربنا. وهلذا قد سقط أباؤنا بالسيف وبنونا وبناتنا ونساؤنا في السبي. لأن شفنا أن مملكة إسرائيل كانت لسه سبية من أبوه كذا ألف، ولكن ربنا نتيجة تحمله رجع السبي ده مرة تاني. فالآن في قلبي، كلمة حلوة قوي، في قلبي يعني بكل رغبتي. وجميل جدا ان الانسان يرجع لربنا برغبة حقيقية، مش بشوية شكليات او لانه تعب من كتر العقاب او تعب من كتر البهدلة والمشاكل اللي موجودة في حياته عشان كده هو راجع. لا، جميل جدا الانسان يرجع بكل قلبه برغبته. ان اقطع عهدا مع الرب اله اسرائيل فيرد عنا حمو غضبه. هيدي تعهد قدام ربنا انه يعيش بحياة التوبة والرجوع ليه. عشان كده النفس الشاطرة فينا اللي قبل ما ترجع من هنا تكون قطعت عهد قدام ربنا وتوعد ربنا كده انها تعيش لي. يا بني لا تضلوا الان، لان الرب اختاركم لكي تقفوا امامه وتخدموه وتكونوا خادمين وموقدين له. ده بيكلم مين؟ الكهنة. ويقول لهم ايه؟ يا بني. فرق كبير جدا ما بين عزية الملك اللي كان عايز يفرض سلطانه على الكهنوت ويبقى هو الرئيس، وبين حزقية اللي اعتبر نفسه كملك ولكن كل اللي موجودين دول ايه؟ اولاده، مش عبيده او خدامه او تحت امره. عشان كده اذا كان عايز يعمل اصلاح في حياته وفي حياة الاخرين، فالدافع للاصلاح للاخرين هو ابوته ليهم. فهو بيصلح كمان في الاخرين بدافع الابوة، بدافع المحبة، مش بدافع السلطان او انه جات له فكرة في مخه كده عايز يفرطها على التانيين. فابتدى بتطهير الهيكل، وكان تطهير الهيكل واخراج النجاسة بالاعتراف بالخطية. تاني خطوة في عملية الاصلاح تجديد العبادة، انه مش بس يطلع النجاسة لكن يرجع العبادة، الصلوات والذبائح وكل حاجة. فقام اللاويين محت ابن عماسي ويئيل ابن عذريا من بني القهاتيين ومن بني مراري، قيس ابن عبدي وعذريا ابن يهلئيل من الجرشونيين، يؤاخ ابن ذمة وعبدين ابن يؤاخ، ومن بني اليصافان شمري ويعقيل من بني أساف وذكريا ومتنيا، من بني همان حائيل وشمعي من بني يدسون شمعي وعذائيل، وجمعوا إخوتهم وتقدسوا. كلمة جميلة قوي، جمعوا اخوتهم وايه؟ وتقدسوا. ما احلى ان احنا نجمع بعض علشان نتقدس، مش نجمع بعض علشان نتدنس. ففعلا استجابة لكلام الملك انهم جمعوا بعض لكي ما تقدسوا، واتوا حسب امر الملك بكلام الرب ليطهروا بيت الرب. يمكن ده التأمل اللي سمعتوه النهاردة، ان التطهير طب هيطهروا على اي اساس؟ يعرفوا ده صح ولا غلط ازاي؟ مين اللي يقول لهم؟ كلمة ربنا هي اللي تقول لك شيل ده او سيب ده. فعشان كده
بكلام الرب ليطهروا بيت الرب. ما تقدرش تتطهر الا بعلاقتك بكلمة ربنا، هي اللي تقولك شيل ده من بيت ربنا، وبيت ربنا هو انا وانت. ودخل الكهنة الى داخل بيت الرب ليطهروا ويخرجوا كل النجاسة التي وجدوها في هيكل الرب الى دار بيت الرب، وتناولها اللاويون ليخرجوها الى الخارج الى وادي قبرون، وشرعوا في التقديس. فكرة المعنى جميل قوي لو النفس تبقى درس الكتاب المقدس كويس. طلعوا رموز لبلدي فين؟ طب وادي قبرون ده حصل فيه ايه؟ حصل فيه المسيح. وادي قبرون ده فيه ايه؟ بستان جسيماني. وبستان جسيماني المسيح عمل ايه؟ شال الزبالة، شال خطايا العالم كله. خطية العالم اتحطت على المسيح فين؟ في بستان جسيماني، اللي وضع اللحظة اللي وضع فيها عليه كل خطايا العالم. عشان كده المسيح قال ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس. فهم رموا الزبالة والنجاسة كلها في وادي قبرون، وجه المسيح في وادي قبرون شال الايه؟ الزبالة اللي موجودة فيه. وشرعوا في التقديس في اول الشهر الاول وفي اليوم الثامن من الشهر، انتهوا الى رواق الرب وقدسوا بيت الرب في 8 ايام. وعارفين رقم 8 في الكتاب المقدس باستمرار اشارة الى حياة الجديدة. وفي اليوم 16 من الشهر الاول انتهوا ودخلوا الى داخل الى حزقيا الملك وقالوا: ها قد تهرنا كل بيت الرب ومذبح المحرقة وكل آنيته ومائدة خبز الوجوه وكل آنيتها وجميع الآنية التي طرحها الملك أحاس في ملكه بخيانته، قد هيئناها وقدسناها أمام مذبح الرب. زي ما انتم فاكرين أحاس كان شال مذبح النحاس وحط المذبح اللي جابه الرسم بتاعه من دمشق، وكان آنية الرب اللي موجود على مائدة خبز الوجوه ومذبح البخور دي كلها طرحها يعني رماها، استغنى عنها. لكن هم جمعوها وعملوا فيها حاجتين: هيئناها وقدسناها. هيئناها يعني أعدوها وضبوها، وقدسوها يعني خصصوها انها تبقى مقدسة ومكرسة لله. عشان كده في حياة التغيير احنا محتاجين للكلمتين دول: نهيئ نفسينا، نوضب نفسينا زي ما بيقول اعدوا طريق الرب، ونقدس نفسينا بان احنا نخصص نفسينا لله. وبكر حزقيا الملك وجميع رؤساء المدينة بعد ما وضبوا الهيكل وطهروه وهيئوه، صبح بدري جدا كرغبة في الالتقاء بالله. بعد ما طلعوا النجاسة، بعد ما وضبوا البيت، بعد ما الانسان يخرج الخطية والغلط من حياته ويعد نفسه لطلب القداسة، هو تالت خطوة محتاج ليها ايه؟ الذبيحة، الدم، لان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. انه يتمتع بالغفران لما يتغطى بالدم، دم المسيح. فده اللي عمله بقى، كان مشتاق جدا بعد ما هيئ قلبه وهيئ البيت لطلب الله، محتاجين لتقديس الدم وفعل الدم. فبكر وصعد الى بيت الرب واتوا بسبعة ثيران وسبعة كباش، ورقم 7 ده رمز كمال، ان هم كانت خطيتهم وصلت لحد الكمال، عشان كده محتاجة الكفارة كاملة. وسبعة خرفان وسبعة تيوس، ماذا؟ ذبيحة خطية عن المملكة وعن المقدس وعن يهوذا. وقال كأن كل حتة محتاجة انها تتغطى بالدم، عشان كده دم المسيح اللي بيطهر من كل خطية يغطي عيني ويغطي فكري ويغطي ايدي ويغطي قلبي ويغطي مشاعري، يغطي كل حتة فيا. وقال لبني هارون الكهنة أن يصعدوها على مذبح الرب. فذبحوا الثيران وتناول الكهنة الدم ورشوه على المذبح، ثم ذبحوا الكباش ورشوا الدم على المذبح، ثم ذبحوا الخرفان ورشوا الدم على المذبح، ثم تقدموا بتيوس ذبيحة الخطية أمام الملك والجماعة ووضعوا أيديهم عليها. وضع الإيد هنا علامة على اعترافهم بالخطية ونقلهم لخطيتهم إلى الذبيحة، وإن الذبيحة تحمل خطيتهم. ووضعوا أيديهم عليها وذبحها الكهنة وكفروا بدمها على المذبح تكفيرا عن جميع إسرائيل، لأن الملك قال إن المحرقة وذبيحة الخطية هم عن كل إسرائيل. بعد ما الإنسان اتنظف وتعد لكي ما يكون مقدس واتغطى بدم الذبايح، يبقى ناقص له الخطوة الرابعة إيه؟ واحد اتنظف واتقدس واتغفرت خطيته، يبقى ناقص إيه اللي جواه؟ مش ناقص حاجة غير إنه يفرح بالغفران، يفرح بالتجديد. فيقول كده: وأوقف اللاويين في بيت الرب بسنوج ورباب وعيدان حسب أمر داود وجاد رأي الملك وناسان النبي. وقفوا يسبحوا ربنا وهم فرحانين بالآلات الموسيقية، لأن من قبل الرب الوصية عن يد أنبيائه. فوقف اللاويين بآلات داود والكهنة بالأبواق، وأمر حسقية بإصعاد المحرقة على المذبح، وعند ابتداء المحرقة ابتدأ نشيد الرب والأبواق بواسطة آلات داود ملك إسرائيل، وكان كل الجماعة يسجدون والمغنون يغنون والمبوقون يبوقون الجميع إلى أن انتهت المحرقة. وانتوا عارفين ان ذبيحة المحرقة دي بتقدم رائحة رضا وسرور امام الله، عشان كده كان لابد ان هم يفرحوا بعد ما اتغفرت خطيتهم وبعد ما اتقدسوا، وكانت فرحة حقيقية. وكان كل الجماعة يسجدون والمغنون يغنون والمبوقون يبوقون الجميع الى ان انتهت المحرقة. وعند انتهاء المحرقة خر الملك وكل الموجودين معه وسجدوا. وقال حسقيا الملك والرؤساء اللاويين أن يسبحوا الرب بكلام داود وأساف الرائي، فسبحوا بابتهاج وخروا وسجدوا. وهنا بقى بعد ما تجددت الحياة قدروا يقدموا عبادة مفرحة جدا لربنا، هم يصلوا بفرح ويسجدوا بفرح ويعبدوا ربنا بفرح. ثم أجاب حسقية وقال: الآن ملأتم أيديكم للرب. تعبير حلو، يعني إيه ملأتم أيديكم للرب؟ يعني الواحد بيعمل إيه بالإيد؟ بيقدم لربنا وإيديه إيه؟ مليانة. فهو عايز يقول لهم إذا كنت هتقدموا لربنا عبادة، هتقدموا لربنا عطية، ما تقدمش لربنا ايد فاضية، لكن قدم لربنا ايد مليانة. ادي لربنا برغبة، ادي ربنا بفرح، ادي ربنا باشتياق. عايز تصلي صلي برغبة وبفرح، عايز تحضر درس الكتاب احضر برغبة وبفرح، مش حاجة مفروضة عليك. املأ ايديك لربنا وانت بتقدم له. تعرفين الايد المليانة تساوي ايه؟ حجمها كده حجم قبضة القلب بتاع الانسان. يعني اللي عايز يدي ربنا يديله بملء قلبه او برغبته. الفطور بتبقى الارادة مضروبة والرغبة منعدمة، واحد مش عايز يعيش مع ربنا. لكن الجفاف الروحي بتبقى الارادة موجودة، عايز اعيش مع ربنا لكن مش قادر. الفطور بيبقى القلب مش كامل. الجفاف بتبقى تجربة معينة الانسان بيعيشها نتيجة حاجة معينة ربنا بيدخله فيها. ما هو الفاتر قال ان هو ماسك بين الاثنين، لا هو كده ولا هو كده، الى متى تعالجون بين الفرقتين. وهو ده الانسان الفاتر، قال له ليتك كنت حارا او باردا. البارد ده اللي ملوش علاقة خالص، لكن الفاتر ليه شوية علاقة وليه شوية ايه بعد عن الله، يعرج ما بين الفرقتين. والان ملأتم ايديكم للرب، تقدموا واتوا بذبائح وقرابين. واخدوا بالكم من الوضع اللي كان موجود، ان الكهنة واللاويين ايام احاز خدوا خطة جامدة، ان احاز كان عمل ايه؟ قفل بيت ربنا، فالكهنة واللاويين بقوا فين؟ الشارع، مش لاقين ياكلوا، فعندهم تجربة مريرة. فهنا حسقية طمنهم، قال لهم انتوا ايديكم مليانة لانه اداهم، فعشان كده قدموا ربنا بايه؟ برغبة، وقدموا له ذبايح بقى ما تكسلوش. ان كان عذركم ايام احاز ان البيت اتقفل ومش لاقين، دلوقتي ايديكم مليانة وتقدروا تقدموا ذبايح، فما تكسلوش في الموضوع ده. ذبايح وقرابين شكر لبيت الرب. وخدوا بالكم الحاجة الجميلة في حسقية، ان ما كانتش علاقة بربنا علاقة انفعالية اللحظة، لكن رتب ان العلاقة دي تفضل ايه؟ مستمرة. لان ساعات الانسان ينفعل كده في انفعال، فيمسك في ربنا قوي ويصلي مرة او مرتين وبعد كده تفطر العملية وتنتهي. لا، لكن حسقية كان تخطيطه ان عبادة ربنا ايه؟ تستمر. فوصل الكهنة وقال لهم دلوقتي ايديكم مليانة تقدروا تقدموا لربنا باستمرار. فاتت الجماعة بذبائح وقرابين شكر وكل سموح القلب. سموح القلب يعني اللي ايه؟ عايز يدي بسماحة برغبة برضا. اتى بمحرقات، وكان عدد المحرقات التي اتى بها الجماعة 70 ثورا و100 كبش و200 خروف، كل هذه محرقة للرب. والاقداس 600 من البقر و3000 من الضأن، الا ان الكهنة كانوا قليلين لان عدد كبير منهم راح يدور على حاله من بعد ايام احاز، فما كانوش قادرين يلحقوا على الذبائح دي كتيرة، فلم يقدروا ان يسلخوا كل المحرقات، فساعدهم اخوتهم اللاويون. هتشوفوا منظر عجيب دلوقتي. حتى كمل العمل وحتى تقدس الكهنة، لان اللاويين كانوا اكثر استقامة قلب من الكهنة. يعني اللاويين كان عندهم رغبة في الخدمة اكتر من الكهنة. الكهنة لسه عندهم التجربة المرة، يقول لك طويل اللي يضمننا، ما بعد شوية ممكن الملك يغير رأيه ونرجع نتفقر تاني، فكانوا بيقدموا بنوع من الخوف والفتور. لكن اللاويين كان عندهم حماس. وهنشوف حاجة اعجب، ان الشعب في عبادته ربنا صار عنده حماس اكتر من اللاويين واكتر من الكهنة. ودي تورينا ان مش بالرتب الموضوع، مش بالرتب ابونا وسيدنا ومعرفش ايه، الموضوع بايه؟ بغيرة الانسان واتجاهه ناحية ربنا. ده ممكن بيصلي عشان وظيفته كده، لكن في واحد بيصلي لان دي ارادته ودي مسرته دي رغبته. فهنا بيقول ان اللاويين كان عندهم اكثر استقامة قلب من الكهنة في التقدس، في ان هم يبقوا مخصصين لربنا وعايشين لربنا. وايضا كانت المحرقات كثيرة بشحم ذبائح السلامة وسكائب المحرقات، فاستقامت خدمة بيت الرب. استقامت يعني مشيت في خط مستقيم منتظم. وفرح حسقية وكل الشعب من اجل ان الله اعد الشعب، لان الامر كان بغتة. بغتة يعني ايه؟ فجأة. ففرحوا جدا، وده اللي يورينا ان الانسان اللي عايز الفرح الحقيقي، فرح الحقيقي في التطهير، فرح الحقيقي في التقديس، فرح الحقيقي في التمتع بالغفران، الفرح الحقيقي في انك تبقى مستور بدم المسيح، الفرح الحقيقي في العبادة، في تسبيح ربنا، في خدمة ربنا، ده الفرح لو انت بتدور على الفرح. لكن كلمة بغتة دي ما نعدهاش كده، لان في اوقات كثيرة جدا يبقى الموضوع مش مترتب، لكن روح ربنا هو اللي بيحرك. يعني ممكن تكون انت جيت المؤتمر ده او رحت الاجتماع وانت مش في نيتك انك تتغير، وجايين مجرد ان احنا نقضي شوية وقت وخلاص، ده اللي جاي ذهننا. لكن ممكن فجأة بغتة ان الموضوع يبقى حاجة تانية خالص، لو الانسان تلامس فعلا مع ربنا، وتبقى نقطة تحول خطيرة في حياته. هو مش مرتب لكده، او ما كانش بيفعل كده، او ما كانش عامل حساب كده، لكن بالرغم من كده ممكن ان الموضوع يتحول فجأة لو الانسان استجاب. فعشان كده الشعب فرح، وحسقية فرح جدا من اجل ان الله اعد الشعب لهذا الامر، ان ربنا فعلا ساعد الشعب انه يتطهر ويتقدس ويتمتع بالغفران ويقدم العبادة، برغم ان الموضوع كله كان بغتة، مفيش اي ترتيب او نية باي حاجة، لكن روح ربنا هو اللي قطهم في هذا الموضوع. بعد ما تطهروا وتقدسوا وتمتعوا بالغفران وقدموا عبادة ربنا وفرحوا، كان ينقصهم شيء. شوفوا لما الواحد يبتدي خطوة مع ربنا، يبتدي ربنا ياخده في خطوة في خطوة في خطوة، ويقوده الى شيء الى شيء اخر. ايه اللي كان ناقصهم؟ ده اللي كان بيتحدث عنه في اصحاح 30. يقول: ارسل حسقية الى جميع اسرائيل ويهوذا. اسرائيل اللي هو المملكة الشمالية اللي تشتتت، ويهوذا اللي هي المملكة بتاعته اللي بيحكمها. وكتب ايضا رسائل الى افرايم ومنسى، بقية الاصباط اللي ضاعت، ان يأتوا الى بيت الرب. بعد دعوة لكل واحد من شعب الله، سواء كان في المملكة الشمالية وتشتت واتسبى، او موجود عنده في المملكة الجنوبية، دعاهم لحاجة عجيبة خالص. دعاهم لايه؟ ان يأتوا الى بيت الرب في اورشليم ليعملوا فصحا للرب. دعاهم ان هم يجوا يعيدوا عيد الفصح ويأكلوا الفصح. تعرفين معنى خروف الفصح ايه؟ الاكل ده معنى ايه؟ اتحاد بالله. عشان كده كان ذبيحة الفصح دي يصر كده ان كل عيلة او كل واحد ياكل من خروف الفصح يتحد بيه. فبعد ما تطهروا وتقدسوا وفرحوا، هم محتاجين للثبات، محتاجين ان هم يثبتوا في ربنا. وكان الجميل في حسقية انه كان عايز يجمع كل شعب الله. صحيح لزمن طويل ظلت المملكة منقسمة ومتفرقة، ومن ساعة سليمان لحد عصر حسقية كان نسي موضوع الفصح ده خالص، لان الفصح ده كان لازم يتعمل في اورشليم، ولازم يعيدوا عيد الفصح فين؟ في اورشليم. فاللي كانوا في المملكة الشمالية كانوا ممنوعين ان هم ينزلوا اورشليم، لانهم كانوا منقسمين عن المملكة. فلأول مرة من عهد سليمان الملك يبعث حسقية دعوة ان الكل يتحد ويرجع يتجمع في اورشليم عشان ياكلوا خروف الفصح. كانت الدعوة اللي بعتها حسقية انهم تعالوا نتلم حوالين ربنا، حوالين خروف الفصح مرة تانية. وكان خروف الفصح ده رمز للتناول من جسد ودم المسيح. حاجة العجيبة ان خروف الفصح ده كان بيدي نوع من الوحدة للشعب، بالضبط زي ما اكلنا من الخبز الواحدة اللي هي جسد المسيح، وشربنا من الكاس الواحد دم المسيح، يدينا الوحدانية الواحدة. تعرفين القربانة بتاعت التناول دي كانت عبارة عن ايه؟ خبز ده مصنوع منين؟ دقيق، ودقيق ده متاخد من قمح، كانت عبارة عن سنابل متفرقة في حقول كتيرة. السنابل دي اتجمعت واتطحنت وبقت خبزة واحدة. نفس الكأس، الخمر ده كان عبارة عن حبات عظم متفرقة في قرون كتيرة، اتجمعت واتعصرت وصارت كأس ايه؟ واحدة. فعشان كده سر التناول هو اللي بيدينا الوحدانية. وكان في العهد القديم خروف الفصح هو اللي بيدي الشعب الوحدانية. فبعت وقال لهم تعالوا ناكل الفصح في أورشليم. أن يعملوا الفصح في الشهر الثاني ليعملوا فصحا للرب إله إسرائيل. فتشاور الملك ورؤسائه وكل الجماعة في أورشليم أن يعملوا الفصح في الشهر الثاني، لأنهم لم يقدروا أن يعملوه في ذلك الوقت. فهموا الحتة دي عشان جميلة قوي. هو في الطقس وفي شريعة العهد القديم الفصح لازم يتعمل في الشهر الأول، لأنه هو بداية الايه السنة. بس حسقية الشهر الأول فات فين؟ في التنظيف وفي التوضيب وفي التقديس وفي تقديم الذبائح. كان الشهر الأول فات، فقعد يفكر. عشان كده يقول تشاور الملك، طب السنة هتمر من غير ما نعمل عيد الفصح لأن ميعاده فات. فراح قال لا، نعمله في الشهر الايه الثاني، بس نعمل الفصح وناكل منه. ما كانش زي ما بيقولوا حسقية ده رجل طقسي، لكن كان عنده فهم روحي، كان ممكن يكسر الطقس من اجل الخلاص. كان فهم الطقس صح، ما كانش بيعبد الطقس، كان عارف ان الطقس ده وسيلة علشان يقدم فيها عبادة ربنا. لكن لو ما قدرتش عليه مش هستغنى عن عبادة ربنا. فراح اصدر امر ان الفصح يتعامل في الشهر الثاني بعد ما معاده فات، لكن لازم نعمله، لازم نتحد بيه. عشان كده العبرة مش في مجرد الطقس في حد ذاته، بل ما وراء الطقس. الطقس ده مفروض يوديني فين؟ ايه اللي وراء الطقس من معنى ومن مغزى ومن هدف؟ لكن في بعض الناس تتمسك بالطقس وبالشكل من غير ما توصل للمعنى والمغزى. لكن حسقية ما كانش من هذا النوع. حسقية كان عايز يوصل للهدف، للمعنى والمغزى، ومش مهم الشكل. فعشان كده امر انه يتعمل في الشهر الثاني. معاد الفصح لا يمكن ان هم ينتظروا سنة مرة اخرى، لان المشاعر كانت ملتهبة، والتأجيل كان ممكن ان هو يضيع حماسة الشعب. وكان حسقية عارف ان ربنا ما بيخدعهوش الطقس، لان الشكل الخارجي والمظهر دون ما الانسان يكون ليه الحقيقة والجوهر بيضيع الانسان. والدليل على كده ايه؟ فاكرين حنان وقياس رؤساء الكهنة عملوا الطقس وعملوا الفصح في معاده، ولكن في نفس الوقت عملوا ايه في المسيح؟ ذبحوا المسيح، تمموا الطقس، بينما الطقس كان المفروض يقودهم الى المسيح، هم اللي ذبحوا المسيح. الطقس بينما الطقس كان المفروض يقودهم الى المسيح هم اللي ذبحوا المسيح. عشان كده ممكن الانسان يعيش في شوية شكليات وطقوس، لكن من غير ما يكون لهم المعنى. ثلاثة صنع الفصح واكلوا، وفي نفس الوقت صلى بيسوع المسيح. فهنا امر بصنع الفصح، وفي نفس الوقت اشرك يهوذا واسرائيل فيه لكي ما يعود وحدة الشعب مرة تانية اللي انحرمت من ايام سليمان، لأنهم لم يقدروا أن يعملوا في ذلك الوقت، لأن الكهنة لم يتقدسوا بالكفاية والشعب لم يجتمعوا في أورشليم. ما كانش الشعب يلحق يتجمع ويجي في أورشليم، والكهنة ما كانوش تقدسوا واستعدوا، فأجلوا الفصح للشهر الثاني. فحسم الأمر في عيني الملك وعيون كل الجماعة، فاعتمدوا على إطلاق النداء في جميع إسرائيل من بئر سبع إلى دان أن يأتوا لعمل الفصح للرب إله إسرائيل في أورشليم، لأنهم لم يعملوه كما هو مكتوب منذ زمان كثير. فذهب السعاة بالرسائل من يد الملك ورؤسائه في جميع إسرائيل ويهوذا، وحسب وصية الملك كانوا يقولون يا بني إسرائيل ارجعوا إلى الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل. وهنا ده الهدف الروحي من عمل الفصح، هو عودة الناس لحد مين؟ ربنا، إنها تثبت فيه ارجعوا إلى الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل. فيرجع إلى الناجين الباقين لكم من يد ملوك أشور، ولا تكونوا كأبائكم وكإخوتكم الذين خانوا الرب إله أبائهم فجعلهم دهشة كما أنتم ترون. الآن لا تصلبوا رقابكم كأبائكم، بل اخضعوا للرب وادخلوا مقدسه الذي قدسه إلى الأبد. ارجعوا للعلاقة الحقيقية بينكم وبين ربنا، واعبدوا الرب إلهكم فيرتد عنكم حمي غضبه، لأنه برجوعكم إلى الرب يجد إخوتكم وبنوكم رحمة أمام الذين يسبونهم فيرجعون إلى هذه الأرض، لأن للرب إلهكم حنان ورحيم ولا يحب الوجه عنكم إذا رجعتم إليه. آيات جميلة جدا. كان عايز يقول لهم بتوبتكم انتوا هترحموا كمان الناس اللي قريب تثبت فين؟ في السامرة. وهنا توبة واحد مش بس بتأثر عليه، لكن بتأثر على ناس كثيرة حواليه. فارجعوا للرب برجوعكم يجد اخوتكم وبنوكم رحمة امام الذين يسبونهم فيرجعون الى هذه الارض. وبعدين يقول صفة جميلة على ربنا، لان الرب الهكم حنان ورحيم ولا يحول وجهه. ربنا ما بيفضلش مدور وجهه عن الانسان اذا رجع له مرة تانية. لكن المهم رسالة او دعوة الخلاص والعودة لله دي الناس قبلتها ازاي؟ طبعا دي بتحصل ودي بتحصل، الاثنين بتحصل، ولكن على حسب صدق التوبة. لما حتى داود النبي في المزمور 50 يقول له لما ارجع فأعلم الأثم ايه طرقك، لما انت ترحمني وتغفر لي مش هنحارب عن وحدي، ولكن هعلم كمان الأثم طرقك، هتعلمهم عن التوبة، هدعوهم الى التوبة. عشان كده لما بيقول له ربي اجلبني بصيغة المفرد، فوراك ايه؟ نجري بصيغة الجمع. فاكيد كل واحد عرف ربنا بيجي ومعاه ناس اخرين الى الله. فكان الصعاه يعبرون من مدينة الى مدينة في ارض افرايم ومنسى حتى زبولون، راحوا لكل المدن حتى المملكة اللي سقطت. فالناس بقى كانت تعمل ايه؟ فكانوا يضحكون عليهم ويهزؤون بهم. ويمكن للأسف ده هو موقف ناس كتيرة من الدعوة ناحية ربنا، يا عم سيبك اهو كلام، حد عارف ايه اللي هيحصل؟ ده ممكن الراجل ده بيقول كده عشان عايز الشعب اللي عنده ايه يكتر ويبقى هو الملك في الكل في الكل. فكانوا بيستهزئوا بيه في سخرية. لكن هو كان واضح، كان عارف هو بيعمل ايه بالظبط، عشان كده ما اداش اهمية للكلام اللي اتقال. لكن في نفس الوقت يقول الا ان قوما، خد بالكوا كلمة ربنا ما ترجعش فاضية، الا ان قوما من اشير ومنسى وبابلون تواضعوا واتوا الى اورشليم. ومعنى تواضعوا يعني نزلوا عن كبريائهم وما قسوش ارائهم زي اللي سخروا، وحسوا باحتياجهم الى التوبة وفعلا جم الى اورشليم. وكانت يد الله في يهوذا ايضا فاعطاهم قلبا واحدا. اجل وحدانية بقى اللي حصلت في هذا الفصح، ليعملوا اوامر الملك والرؤساء حسب قول الرب. وانا عايز يقول ان كلام الملك كان من كلام مين؟ ربنا، ده مش من مزاجه. فاجتمع الى اورشليم شعب كثير اللي عمل عيد الفطير في الشهر الثاني جماعة كثيرة جدا. وقاموا وأذانوا المذابح التي في أورشليم، وأذانوا كل مذابح للتبخير وطرحوها إلى وادي قبرون، وذبحوا الفصح في الرابع عشر من الشهر الثاني. والكهنة واللاويين خجلوا لما لقوا ان في غيرة في الشعب اكثر مما عندهم، خجلوا وتقدسوا وادخلوا المحرقات الى بيت الرب، واقاموا على مقامهم حسب حكمهم كناموس موسى رجل الله. كان الكهنة يرشون الدم من يد اللاويين لانه كان كثيرون في الجماعة لم يتقدسوا. كان في الشريعة حسب الطقس لازم يعملوا اغتسالات معينة ويوضبوا توضيبات معينة، ما كانش في وقت ان الحاجات دي تتم. فهل كان يمنع الناس دي من انها تاكل الفصح اللي ما عملتش الطقس الخارجي؟ شوفوا قد ايه حصية ده كان مستمر جدا. فراح عمل ايه؟ لان كثيرين من الشعب، كثيرين من افرايم ومن السبيل اللي جايين من اماكن بعيدة، وياساكر وبابلون لم يتطهروا، بل اكلوا الفصح ليس كما هو مكتوب، مش على حسب الطقس. الا ان حزقية صلى عنهم قائلا، حزقية لا يوسف قدام ربنا قال له انت مش بتاع الشكل، انت بتاع الايه؟ الجوهر، انت بتاع الحقيقة. في العجيبة، الحاجة العجيبة، صلى عنهم قائلا الرب الصالح يكفر عن كل من هيأ قلبه لطلب الله، والرب اله ابائه وليس كطهارة القدس. فسمع الرب لحزقية وشفى الشعب. شوفوا ربنا فعلا عايز الجوهر مش عايز الايه؟ الشكل. حزقية قال ربنا الناس دي مش هتلحق، ومش معنى انها مش هتلحق انها مش هتاكل من جسدك ودمك، مش هتاكل من الفصح. هما ما قدموش الطقوس الخارجية. عارفين زي ايه مثلا؟ ناس تبقى جاية من سفر بعيد وجاية تحضر قداس وبقالها زمن ما تناولتش ومفيش كنايس عندها، بعدين ما دون ايه دي يقول لها اتحضرت الانجيل ولا ما حضرتوش الانجيل؟ وممكن قد كاهن يعني ما رش ناوله، ما انتم ما حضرتوش الانجيل والطقس بيقول انك لازم تحضر الايه؟ الانجيل. لكن بس خدوا بالكم مش معنى كده بقى ان كل واحد يروح على مزاجه ويقول لك اصل انا ما بهتمش بالشكل، انا بهتم بالايه؟ بالجوهر. لا، ده حزقية قال كلمه في منتهى الخطوره، ان الشكل اتنازل عنه وربنا عارف كويس لمين؟ لكل من هيأ قلبه لطلب الله. يعني ربنا عارف اللي عايزه فعلا من اللي بيستعبط يعني. فعشان كده ربنا استجاب لصلاته ويقول وشفى الشعب. ومعنى الشفاء هنا ايه؟ غفران. معنى الشفاء غفران للشعب. شوفوا حزقية ده نتيجة غيرته وحماسته ناحية ربنا صار يشفع في الشعب كله. عشان كده الرب صالح يكفر عن كل من هي أقلبه، دي طبيعة ربنا. وعمل بنو إسرائيل الموجودين في أورشليم عيد الفطير 7 أيام بفرح عظيم. شوفوا لما تبقى المملكة عايشة والناس راجعة لربنا يبقى عندهم ايه؟ فرح. وهذا الفرح فرح عظيم. وكان اللاويين والكهنة يسبحون الرب يوما فيوما بآلات حمد للرب. وطيب حزقية قلوب جميع اللاويين، طيب قلبهم يعني اداهم لانهم فضلوا فترة كبيرة محرومين. الفاطمين فتنة صالحة للرب، تعبير حلو اي. اللاويين اللي عندهم رغبة كويسة لخدمة ربنا. واكلوا الموسم ففرحوا برجوعهم لربنا وبرجوع ربنا ليهم وباتحادهم بعضهم ببعض بسبب كل هذه الامور اللي حصلت. 7 ايام يذبحون ذبائح سلامة ويحمدون الرب اله ابائهم. وتشاور كل الجماعة ان يعملوا 7 ايام اخرى. الموضوع عجبهم فعايزين يعيشوا في عيد دائم لله او في فطير دائم. وعارفين الفطير ما فيهوش خمير، والخمير رمز للايه؟ للشر والخطيه. كانهم عايزين يعيشوا باستمرار في حياه البر والنقايا، لان حسوا بفرح، فعملوا 7 أيام بفرح، لان حزقيا ملك يهوذا قدم للجماعه 1000 فير و7000 من الضأن، ورؤساء قدموا للجماعه 1000 فير و10000 من الضأن، وتقدس كثيرون من الكهنه، وفرح كل جماعه يهوذا والكهنه واللاويين وكل الجماعه الاتيين من اسرائيل والغرباء الاتيين من ارض اسرائيل والساكنون في يهوذا. وكان فرح عظيم في اورشليم، لانه من ايام سليمان بن داود ملك اسرائيل لم يكن كهذا في اورشليم. وقام الكهنه اللاويون وباركوا الشعب، فسمع صوتهم، ايه جميلة قوي، فسمع صوتهم ودخلت صلاتهم الى مسكن قدسه الى السماء. شوفوا لما يبقى القلب فعلا بيقدم بفرح وبطهارة وبنقاية، صلاته لازم تخش فين؟ في السماء. ما كمل هذا خرج كل اسرائيل الحاضرين الى مدن يهوذا وكسروا الانصاب وقطعوا السواري. الكلام اللي عمله حزقيا ده كان في اورشليم، لكن لما هم لقوا الفرحه دي بسبب اللي عملوه في اورشليم طلعوا يعملوا الكلام ده في كل كل المملكه. وقطعوا السواري وهدموا المرتفعات والمذابح من كل يهوذا وبنيامين ومن افرايم ومنسى حتى افدوها، انهوا عليها كليه، لانهم لقوا ان حياه النقايا هي اللي بتديهم الفرح. ثم رجع كل اسرائيل كل واحد الى ملكه الى مدنهم، واقام حزقيا فرق الكهنه واللاويين حسب اقسامهم، كل واحد حسب خدمته، الكهنه واللاويين للمحرقات وذبائح السلامه للخدمه والحمد والتسبيح في ابواب محلات الرب. واعطى الملك حصه من ماله للمحرقه، محرقات الصباح والمساء للرب، والمحرقات بالسنوات والأشهر والمواسم كما هو مكتوب في شريعة الرب. وقال للشعب سكان أورشليم أن يعطوا حصة للكهنة واللاويين لكيما تمسكوا بشريعة الرب. ولما شاع الأمر كثر بنو إسرائيل من أوائل الحنطة والمستار والزيت والعسل ومن كل غلة الحقل، يعني جابوا البكور والنذور بتاعتهم وديها الهيكل، وأتوا بعشر الجميع بكثرة. وبنو إسرائيل ويهوذا الساكنون في مدن يهوذا أتوا هم أيضا بعشر البقر والضأن وعشر الأقداس المقدسة للرب إلههم، وجعلوها صدرا صدرا، يعني أقسام أقسام. الشهر الثالث ابتدأوا بتقسيم الصدر، وفي الشهر السابع أكملوا. وجاء حزقيا والرؤساء وراء الصدر، فبارك الرب شعب اسرائيل. وسأل حزقيا الكهنة واللاويين عن الصبر، فكلمه عذاريا الكاهن الرأس لبيت صديق وقالوا منذ ابتدأ بجلب التقدمة الى بيت الرب اكلنا وشبعنا وفضل عنا بكثرة، لان الرب بارك شعبه والذي فضل هو هذه الكسرة. يعني اكلوا وشربوا الكهنة بعد الجوع وفضل منهم، ده دليل على ان الشعب نفسه كمان كان ايه؟ شبعان وابدى بصيد. وامر حزقيا باعداد مخادع في بيت الرب فاعدوا، واتوا بالتقدمة والعشر والاقداس بامانة، يعني كل واحد ادى ربنا بامانة. وكان رئيسا عليهم كنتيا اللاوي وشمعي اخوه الثاني وحائيل وعذريا ونحت عسائيل وبريموث ويوذا ويزباد وإلائيل وتسمشيا ومحث وبنايا وكلاء تحت يد كمانيا وشمعي اخيه حسب تعيين حزقيا الملك وعذريا رئيس بيت الله. وقولي ابن يمنا الليل بياد نحو الشرق كان على المتبرع به الى الله لاعطاء تقدمة الرب واقداس الاقداس، وتحت يده وعدين من يمين ويشوع وشمعية وامر يشكنية من مدن الكهنة بامانة ليعطي لاخوتهم حسب الفرق الكبيرة الكبير كالصغير، فضلا عن انتساب ذكورهم من اين؟ من ابن 3 سنين فما فوق من كل داخل بيت الرب امر كل يوم بيومه حسب خدمتهم في حراستهم حسب اقسامهم، وانتساب الكهنة حسب بيوت ابائهم واللاويين من ابن 20 سنة فما فوق حسب حراستهم واقسامهم، وانتساب جميع اطفالهم ونسائهم وبنيهم وبناتهم في كل الجماعة، لانهم بامانتهم تقدسوا تقدسا. عشان كده اذا عاش الانسان امين مقدس تقديس حقيقي لله فالله يسدد كل احتياجاته. ومن بني هارون الكهنة في حقول مسارح مدنهم في كل مدينة كمدينة الرجال المعينة اسمائهم لاعطاء حصص لكل ذكر من الكهنة ولكل من انتسب من اللاويين. هكذا عمل حزقيا في كل يهوذا وعمل ما هو صالح ومستقيم وحق امام الرب الهه، وحق هنا بمعنى صح. وبعدين يقول آية جميلة عنه، وكل عمل ابتدأ به في خدمة بيت الله في الشريعة والوصية ليطلب الهه انما عمله بكل قلبه وافلح. لما بتكون إرادة الإنسان فعلا عايزة إنه ينفذ كلمة ربنا ويطلب وجه الله ويتربى وجه الله هيعمل وحيفلح. حدش يقول الحياة الروحية صعبة أو ما نقدرش عليها. ففعلا كانت أعظم فترة من فترات حياة المملكة إن بعد ما كان بيت ربنا مقفول ومترك ومهمل إن يعاد بمجد وبكرامة وبتقديس حقيقي بأمانة حقيقية الإنسان يقدر يرجع مرة تانية يعيش مع ربنا. لكن مش معنى كده إن الإنسان اللي هيعيش مع ربنا مش هيبقى في حياته ضيقات أو مشاكل أو صعاب، أو بمعنى آخر كمان اللي هيعيش مع ربنا بهذه الأمانة وبالفرح ما توقعش إن الشيطان هيسيبه، لكن لابد ان هيضايقه وهيقعه. لكن الحاجه الجميله اللي في حزقيا ازاي انه كان ماسك في ربنا وربنا يرفعه فوق الضيقات حتى وان كان العقل يقول مستحيل، حتى يقول العقل انه مستحيل الانسان يترفع فوق الضيقه دي، لكن هو فعلا يرتفع بيها. وده اللي نبقى نكمله بعد الظهر ان شاء الله. في حد يحب يسال حاجه في الجزء ده؟